فريقين إلا لأسباب تخرج بهما أو بأحدهما عن حدود المنطق والمنهجية. والناس من أصحاب الأديان لا يتركون العمل بنواميسهم وشرائعهم إلا من خلال تذرع بذرائع شتى كلها خارجة عن المنطق والصواب، وليس هنا مجال بحثها. إلا أن هذا الخروج عن الصواب مع ما يتركه تجاوز الشرائع من آثار سلبية على شخصيات الناس وطبائعهم يجعلهم غير قادرين على الحوار المنهجي والمنطقي، مما يلجئهم إلى استعمال أساليب أخرى للهروب من الحقيقة والتشبث بالخطأ الذي صار جزءا من كيانهم وشخصيتهم. ومن تلك الأساليب التضليل والتشكيك واختراع التأويلات التي تحاول طمس معالم الحقيقة، وكما يعبر عنها في المصطلحات الحديثة خلق أجواء ضبابية أو تعكير صفو المياه لتسهل عملية التجاوز وتحجب الرؤية عن أنظار أولي الألباب. وقد حذر القرآن الكريم أهل الكتاب من هذه المزالق الفكرية، وذلك في قوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن وسائل التضليل التي استعملوها ما ذكره تعالى في سورة آل عمران، حيث يقول: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، نجد الرغبة عند أهل الكتاب في التضليل عن عمد، ثم نجد من أساليبهم كتمان الحق ولبس الحق بالباطل ليخفى الحق على الناس، وهم يظنون أن الله سبحانه لا يراهم ولا يشهد عليهم. يقول تعالى في كتابه المجيد: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، صدق الله العلي العظيم. وهذا الفريق كانت مهمته التشويش على آيات الله بادعاء آيات مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، وهم وإن كانوا يستطيعون تضليل بعض الناس بها فهم يعلمون أنها ليست من عند الله، والله سبحانه شهيد عليهم ولا تخفى عليه خافية. ومنهم من يغلو في دينه، والغلو في الدين خروج به عن حده وتحميل الآيات فوق معانيه وإعطاء الأشخاص صفات فوق ما يتصوره العقل. يقول تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، صدق الله العلي العظيم. وما المسيح عليه السلام إلا رسول الله وكلمته، وهذا يعني أنه ولد بأمر من الله كما ولدت كل الخلائق بأمر من الله، سواء بواسطة أو بدون واسطة. وهل الواسطة إلا أمر من أمر الله جعله الله سببا للخلق؟ يقول تعالى بشأن آدم عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، ها نحن قد تعرفنا على أهم الأسس الحوارية بين الإسلام كدين له مفاهيمه الحضارية والعقائدية وبين النصارى، وقد تعرضنا للأسس التي يمكن أن ننتهجها للوصول إلى الحق، ولا يزال الباب مفتوحا لمزيد من الكلام حول موضوع الحوار بين الأديان، لنكون جميعا مصدقين لدعوات الرسل الذين أرسلهم الله منذ آدم وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مخلصين في عبادتنا لله، وذلك استجابة لتلك الدعوة الباقية على الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد قليل نقدم إليكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند الرابعة والدقيقة العشرين. نور وبلاغة تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند الخامسة ودقيقة واحدة، وعند الخامسة ودقيقة التاسعة والعشرين يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الخامسة ودقيقة الخامسة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات عند الخامسة والدقيقة التاسعة والثلاثين. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الحادية عشرة، وعند السادسة والدقيقة السابعة والعشرين نقدم إليكم أوراق من التراث. منار الأحكام تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثامنة والثلاثين، وعند السادسة والدقيقة الثامنة والأربعين نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب بكم في بداية برنامجنا الجديد الذي نتحدث فيه عن شخصية تاريخية من عظماء الصحابة، نستجلي سيرتها ونقتبس من أنوارها العظات والعبر، ألا وهي شخصية الصحابي الكبير أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. إخوة الإيمان، لكي نفهم حركة أبي ذر الغفاري يجب أن نفهم جوهر الإسلام، وبقدر ما نفهم الإسلام وأهدافه وما قصد إليه من إسعاد البشرية والنهوض بها إلى أعلى مستويات الكرامة والعزة، بقدر ما يمكن أن نفهم أبا ذر وأهدافه. فالإسلام إخوتي الذي أقام في الجزيرة العربية حكما هو حكم الله وحكم العدالة والمساواة والأخوة، وحكم إزالة الفروق الاقتصادية الظالمة، وإتاحة العيش الكريم لكل مواطن، ومنع تجمع الثروات وتكديسها في أيدي محدودة. والإسلام الذي قلب أوضاع المجتمع رأسا على عقب، فأصبحت الكفاءة وحدها هي المؤهلة والفرصة متاحة لكل مواطن. هذا الإسلام وجد نفسه فجأة محكوما لأسرة كانت هي أقصى من حاربه وأشد من قاومه، أسرة لم تسلم حتى أعياها القتال وعجزت عنه، واكتسحتها الدعوة فاستسلمت لها، وبقيت تتربص وتتحين الفرص لتتثبت من جديد. ولما جاءت الفرصة سيطرت على الإسلام وحكمته بكل أحقادها. فإذا وأمام انقلاب عظيم على كل القيم والنظم الإسلامية، حيث حققت فيه هذه الأسرة أهدافها في تحويل مسيرة الإسلام، وقد أذهل هذا الانقلاب المخلصين من المسلمين، وكان في طليعتهم أبو ذر الغفاري الذي صمم على الدعوة إلى الرجوع بالإسلام إلى أصوله الأولى التي تحمي الفقير وتقي المحروم وتسود بها العدالة الاجتماعية بين الناس جميعهم. كان أبو ذر يعلم وعورة الطريق أمامه ويدرك ما ينتظره من شدائد، فلم يبال بذلك، بل صمم على الجهر بالدعوة جهرا لا هوادة فيه، محاولا إيقاظ الشعب وزجر الحكام، حتى آل إلى المصير الذي سوف نعرفه عبر صفحات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. ولنعرف أولا من هو أبو ذر الغفاري. عزيزي المستمع الكريم، أبو ذر هو جندب بن جنادة، رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب. أبو ذر نتمثله شيخا حاني الظهر، ترتسم على وجهه سماء الأنبياء والصالحين، وفي عينيه ألق ظل مشعا بالأمل والحياة على تلك الفئات المظلومة من الناس. نتمثله وهو يدوس الأرض بقدميه في رحلته التاريخية، حاملا على ظهره هموم المظلومين والمعذبين والمستضعفين، وعلى لسانه تتجسد صرختهم. لقد أراد هذا العظيم أن يخرج عن حدود الزمان والمكان ويرقى إلى قمة الحرية، لسيما حرية الكلمة وحرية التعبير، فكان منبر الإسلام في فترة من الفترات فيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبو ذر قد بايع رسول الله صلى الله عليه وآله ألا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق ولو كان مرا، فالتزم ببيعته وكان جريئا في جنب الله آخر عمره كما كان في أول أمره. إنه لم يكن ليثأر ويغضب لنفسه، بل للحق الذي طالب بتثبيته، وبذلك جعل من نفسه رمزا يدافع عن المقهورين والمظلومين ويدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم وعرض ظلاماتهم. فكان في تصرفاته تلك رائدا من رواد الحق، يجازف بنفسه من أجل الآخرين. عزيز المستمع، لقد كان بوسع أبو ذر أن يعيش حياة الرفاهية والترف شأن بعض الصحابة، ولكن هناك فرق ما بين الإنسان الرسالي والإنسان العادي، وما بين الإنسان الذي يحمل هموم ومستقبل أمة بأسرها، وبين إنسان ينشغل بنفسه ولهوه متخما يتجشأ على موائد الترف. نعم، كان أبو ذر إنسانا رساليا ولم يكن إنسانا عاديا، وكان في بعض مواقفه يمثل مواقف أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا غرو ولا عجب، فهو تلميذ الإمام وواحد من أكثر الناس إخلاصا له. أليس علي عليه السلام هو القائل: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أو أكون كما قال الشاعر: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
بريق الكلام. من قال إن كربلاء أرض كرب وبلاء؟ ورد في كتاب بحار الأنوار، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا مصرع العشاق والشهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم، ولا يلحقهم من كان بعدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. أيها الكرام، في هذا اللقاء اخترنا لكم هذه الأناشيد التي نستمع إلى أولاها تحت عنوان الله أكبر في مدح الشباب المؤمن. نستمع إلى هذه الأنشودة معا.
عرى الأسباب من أجل خير دين إكرام العلا بالتقاب الله أكبر هاهم لبوا عرى الأسباب من أجل خير دين إكرام العلا بالتقاب هم صاحي هيا سويا مع الفقل والثابين بخطو وائد لا ينثني للصعاب قم صاحي هيا سويا مع الفقل والثابين بخطو وائد لا ينثني للصعاب صاحي هيا سويا مع الفقل والثابي نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب صاحي هيا سويا مع الفقل والثابي نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب نعلو براية حق نعلو براية حق قد غيبت قد غيبت بالظلام أما تعز المصون أنعم بهم من شبابي بالأفق تعلو رويدا نواكب للسحاب أما تعز المصون أنعم بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الربا والهضاب والأيف ألف أنيسا من بعد طول اضطراب.
أحبتنا الأفاضل، من حقوق القرآن روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مؤمن ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، إلا ولله عليه حق واجب أن يتعلم من القرآن ويتفقه فيه، ثم قرأ هذه الآية المباركة: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. وفقنا الله وإياكم لكي نتعلم القرآن الكريم وأن نعلمه للآخرين. أحبتي الأفاضل، الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها حول القرآن الكريم ومطلع هذه الأنشودة: إن شئت أن تحيا بكل أمان. نستمع إلى هذه الأنشودة:
إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في منأى عن الأحزان، إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في منأى عن الأحزان، وتنال في الدارين وتنال في الدارين وتنال في الدارين عيشا هانئا
عليك بالقرآن فاسلك. فهو الذي ينجي من النيران.
فعليك بالقرآن فاسلك نهجه، فهو الذي ينجي من النيران.
عدل الكتاب
وسادة الأكوان
ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب عدل الكتاب
ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب عدل الكتاب وسادة الأكوان
سيظل قرآن الإله هويتي
سيظل قرآن الإله هويتي
سيظل قرآن الإله هويتي
سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آل محمد عنواني وولاء آل محمد عنواني
ومسك ختام لقائنا لهذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة أحبتي الأفاضل أنشودة في مدح أهل البيت عليهم السلام وتحديدا أهل الكساء لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة
طه وبنت المصطفى والمرتضى الليث الهمام وابناهما من بعدهم بدرا
أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة
تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الأطائب ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة روي في كتاب المحاسن أن مولانا الإمام موسى الكاظم سئل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله فأجاب صلوات الله عليه قائلا أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وحب الله وحب رسوله وأولي الأمر
وكان أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول: حبنا إيمان وبغضنا كفر. مستمعين الكرام، إن من أوضح مصادق اليسر والتيسير في الدين الإلهي هو الهداية إلى أقصر الطرق وأيسرها التي يتحقق فيها للإنسان الحصول على الخير كله، وهذا ما تهتم ببيانه للناس كثير من النصوص الشريفة، منها الحديث الشريف الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. فالإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه يهدينا إلى أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل، فيفوزوا بذلك بالخير كله ويخسروا عمرهم وطاقاتهم بهذا الاتجاه، فيحفظوها عن أن تضيع فيما لا فائدة منه أو أن فائدته قليلة أو مؤقتة. نتأمل معا في هذا الحديث الشريف ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله. بهذه العبارة يجيب مولانا الإمام الكاظم على سؤال السائل، يعني هذا السائل قد أكون أنا، قد أكون تكون أنت مستمعي الكريم. جميعنا نسأل كيف نصل إلى الله تبارك وتعالى، كيف نصل إلى الخير المطلق، كيف نصل إلى الجميل المطلق، كيف نصل إلى الجليل المطلق، كيف نصل إلى الغاية من خلقنا التي خلقنا من أجلها، وهو لقاء الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، مضمون الآيات القرآنية الكريمة. نحن نعرض هذا السؤال جميعا ويجيبنا الإمام الكاظم، يقول: أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله وحب الله وحب رسوله وأولي الأمر. لاحظوا هنا يسر الطريق الذي يفتحه لنا الإمام الكاظم أرواحنا له الفداء وصلوات الله وسلامه عليه بكلمتين: طاعة الله وطاعة رسوله، وهي طاعة واحدة، وطاعة للأمر طاعة واحدة جميعا، وحبهم حب الله وحب رسوله وحب أولي الأمر، طاعة وحب. الحب هو الذي يفتح أبواب الطاعة، والطاعة عندما نطيع الله ونرى بركات طاعته نزداد حبا له، نزداد حبا لرسوله، نزداد حبا لأوليائه. إذن طريق يسير هذا، ليس هو أفضل الطرق، يعني هنالك طرق أخرى للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بالعبادة، بالأذكار، بالإنفاق، بجميع الطاعات، كل منها هو طريق إلى قرب الله تبارك وتعالى. ولكن أفضل هذه الطرق عندما تكون طاعة لله ولرسوله موحدة، يعني طاعة الله من خلال أنقى طرق الطاعة، وعندما تكون مقترنة بحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله وأولي الأمر. هذه الطاعة عندما تقترن بالحب تكون طاعة حبية، تكون عبادة حبية، والعبادة عن حب لها جذب، الحب جاذب جاذبية، والجذب بطبيعته يقصر الطريق، يعني من ميزات الطريق المستقيم أنه أو الصراط المستقيم أنه أقصر الطرق إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصفة في الصراط المستقيم منشأها وجود الحب إلى جانب الطاعة، يعني طاعة حبية. المتكاسل الذي يطيع ولكن يجد مشقة في الطاعة، لا يمكن أن يجد المحب مشقة في طاعة الحبيب. المحب يلتذ بالمشقة إذا كانت طاعة في طاعة الحبيب. هون ما نزل به سيد الشهداء في يوم عاشوراء أنه بعين الله رضا الله رضانا أهل البيت. عندما يكون المحب مطيعا عن حب يجد اللذة في أصعب الصعاب. كلما اقتربت يعني اشتدت المصائب بسيد الشهداء، فقد الأنصار، عانى ما عانى يوم عاشوراء، كان وجهه يزداد إشراقا. هذه الإشراقة تعبير عن هذا المعنى، أنه طاعته وفداه لله تبارك وتعالى وتضحياته لله تبارك وتعالى كلها مصادق لطاعة المحب لمحبوبه. هنا التفاتة جميلة في آخر الحديث الشريف، وكان أبو جعفر الباقر عليه السلام، هذا قول الإمام الكاظم، يقول: حبنا إيمان وبغضنا كفر. حقيقة الإيمان هي الحب، وهل الدين إلا الحب، حديث آخر للإمام الباقر سلام الله عليه. الطاعة عندما تكون مقرونة بالحب تكون في ذروة الإيمان. أما إشارة جميلة إلى لماذا لم يقل الإمام الكاظم مستقيم حبنا مباشرة، يقول حبنا إيمان وبغضنا كفر. لماذا نسب هذا القول الإمام الباقر؟ ذكرنا بأن الإمام الباقر، هذه إشارة جميلة إلى أن علينا أن نأخذ العلم الإلهي والمعارف الإلهية من أهل البيت جميعا، لا نقطع تصر على واحد منهم، فكلهم يكمل كل أقوال كل منهم تكمل أقوال والمعارف التي يعرضها سائر الأئمة وسائر أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر الأستاذ عباس باقري على هذه التوضيحات، ونخلص منها ومن التأمل في هذا الحديث الكاظمي المبارك إلى استفادة الحقائق التربوية التالية: أولا، إن في التقرب إلى الله عز وجل يكمن حصول الإنسان على الخير الدائم المبارك. ثانيا، وهذا التقرب يحصل بأفضل صورة من خلال انطواء قلب المؤمن على روح الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله. وثالثا، إن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر وهم أهل بيته الأطهار هو مفتاح إيجاد وترسيخ وحفظ روح الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي حفظ الإيمان الصادق بالله عز وجل. إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. ندعوكم في ختامها إلى استنارة ثانية بمطلعها المبارك، وهو: روي في كتاب المحاسن أن مولانا الإمام موسى الكاظم سئل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله، فأجاب صلوات الله عليه قائلا: أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، وحب الله وحب رسوله وأولي الأمر. وكان أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول: حبنا إيمان وبغضنا كفر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مد الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله وله الحمد حمدا كثيرا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيه بإذن الله تفسير سورة الرحمن المباركة. مستمعين الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الآيات 31 حتى 34 سورة الرحمن المباركة.
سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
أيها الأحبة، قوله تعالى سنفرغ لكم لا يراد به الفراغ بعد الانشغال، فالله لا يشغله شأن عن شأن، بل المراد الاهتمام الكامل. فعندما تستعمل كلمة سنفرغ في مجال الحديث عن الحساب الإلهي، فهي تدل على أن العدل في القضاء البشري يتوقف على الفراغ الكامل والاهتمام الكافي من القاضي. ويرى صاحب مجمع البيان أن التعبير عن الإنس والجن بالثقلان يدل على أن هذين النوعين من المخلوقات أرقى من غيرهما، لما يتصفان به من عقل وإرادة واختيار. أما السلطان، كلمة تطلق على القدرة القهرية والمادية التي تؤدي إلى التسلط على الآخرين، وتطلق على البرهان والدليل الذي يؤدي إلى إلزام الخصم وإسقاط حجته. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمة، أولا المحاسبة من لوازم التربية والإرادة ومقتضياتها، ثانيا الله عز وجل كل يوم في شأن، فاليوم يوم العطاء دون حساب، وغدا يوم الحساب. ثالثا ينبغي أن يترك الإيمان بالحساب أثره على كيفية الاستفادة من النعم الإلهية. رابعا يخاطب الله الإنس والجن يوم القيامة بخطاب واحد. وخامسا التخلص من العقاب الإلهي لا يتاح للجن والإنس إلا بحجة ودليل يثبتان البراءة. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيات 35 حتى 40 من سورة الرحمن المباركة.
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الشواظ يعني الشعلة العظيمة الملتهبة من النار، والنحاس هو المعدن المعروف، والمقصود منه هنا النحاس الذائب من شدة الحرارة. وفي معنى قوله تعالى لا يسأل احتمالات عدة، منها لا يسأل أحد من الناس عن ذنب غيره، فكل مجرم يحاسب وحده على ما اقترف من جرائم، كما ورد في بعض الروايات أيها الأكارم أن في القيامة 50 موقفا. في أحد هذه المواقف يصدر الأمر بالتوقف والحساب، وفي موقف آخر يختم على أفواههم فلا ينطق أحدهم إذا سئل، وفي موقف ثالث يطلب كل مجرم من المجرمين العون من الآخر، وفي رابع لا يصدر عنهم غير البكاء. وعندما نجد في بعض الآيات حديثا عن عدم السؤال فربما يكون المراد الإشارة إلى بعض هذه المواقف. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركات، أولا سهام العذاب الإلهي تلاحق المستحقين فلا يقدر أحد منهم على الفرار. ثانيا كون أصل الجن من النار لا يحميه من العذاب الإلهي بالنار. ثالثا المعرفة المسبقة بالعقاب على الجرائم من النعم التي تستحق الشكر، لأنها تقي الإنسان من التصرفات غير المسؤولة. رابعا يبدأ يوم القيامة بتغير نظام الطبيعة وقوانينها الحاكمة عليها. وخامسا ينتهي هذا العالم بالانهيار، ولكن يبدأ بعد ذلك يوم جديد وعالم مختلف. إخوتنا الأفاضل، في هذه اللحظات نصغي وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 40 حتى 45 من سورة الرحمن المباركة.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقداب فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أيها الأكارم، كلمة سماء من السوم، وهو العلامة الظاهرة، والنواصي جمع ناصية، وهي مقدم شعر الرأس. وتبدو الآية 44 وكأنها جواب عن سؤال مقدر، وهو إذا كان المجرمون لا يسألون عن ذنوبهم فكيف يحاسبون؟ فتقول الآية يعرف المجرمون بسيماهم، كما عند المؤمنين حسب قوله تعالى في الآية 24 من سورة المطففين تعرف في وجوههم نضرة النعيم، أما حميم هو الماء الحار، وآن السائل الشديد الحرارة. وما يمكن أن نتعلمه من هذه الآيات المباركة، أولا تظهر أفكار الإنسان وأعماله في وجهه، ثانيا مآل المجرم إلى منتهى الذل والخضوع التام للقهر الإلهي، ثالثا التمييز بين أهل الخير وأهل الشر من النعم الإلهية، رابعا الجرم والمعصية من الأسباب الداعية إلى التكذيب وإنكار الحقائق،
وخامساً العدل الإلهي الذي يقتضي نزول العذاب بمستحقيه من النعم الإلهية التي تستحق الشكر بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر لآي الذكر الحكيم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول،
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم،
والقلب دوما في ولوع، فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم،
والقلب دوما في ولوع، أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول،
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال كالجبال، فارحم وسامح يا كريم
يا كريم،
واغفر ذنوبا كالجبال،
أحزان قلبي لا تزول